بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الفصل الثالث من هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهو آداب العالم مع طلبته في حلقته. كنا أخذنا في الدرس السابق الثامن، وهو أن يطالب الطلبة لإعادة بعض المحفوظات، وأنه إذا رأى الطالب يتحمل فوق مستواه ينصحه ألا يفعل ذلك، ويرشده إلى ما يناسب حاله، وما جرى من تفصيل أثناء هذين الأدبين. ما قال الحديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قدم معنا وأول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت أي الذي انقطع في سفره لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن يذكره؟ ما حاله؟ مرسل، صحيح الإسناد. نعم، مرسل عن محمد بن المنكدر، وإسناده صحيح، وجاء عن من قلنا؟ عن عبد الله بن عمر موقوفا وفي انقطاع. له طرق أيضا ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة، كان قد جمعها الأخطار في أوراق مشيت وآتي بها. والحاصل أن هذا اللفظ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى له ثلاث طرق. الطريق الأولى مرسل صحيح الإسناد عن محمد بن المنكدر، مرسل صحيح الإسناد عن محمد بن المنكدر، والثانية موقوف على عبد الله بن عمر وفيه انقطاع من طريق محمد بن عجلان عن عبد الله بن عمر، وابن عجلان لم يدرك عبد الله بن عمر، والثالثة عن علي رضي الله عنه، ولكن في إسناده رجل متروك. من هو؟ فرات بن السائب، يا فرات بن السائب، وهو متروك الحديث. الطريق الثالث لا تقوى على شيء. الطريقان الأولى والثانية مرسل صحيح الإسناد وموقوف على عبد الله بن عمر منقطع، محل اجتهاد هل يكون الحديث حسنا بهذين الطريقين أو لا يكون. وأما أول الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فهذا شواهده الصحيح، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وامثاله من شواهده فهو صحيح الشواهد. وهذه اللفظة إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لها هذان الطريقان، وقد صار مثلا. طيب نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: العاشر، أي من آداب العالم في حلقته مع طلبه، أن يذكر للطلبة قواعد الفن، أن يرصح في أذهانهم القواعد ويكرر ذكرها، فإن فهمها وضبطها أنفع للطالب من حفظ التفصيلات والتفريعات. قال أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنقرن، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، والمسائل المستثناة من القواعد كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها، وكل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء تخلله غسل وأشباه ذلك من القواعد. ويبين ما أخذ ذلك كله، وكذلك كل أصل وما ينبني عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما في قراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول. وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني القحتة، قال القحتة هي الصعبة، ونوادر الفروق والمعاياة. الشيء الذي يعيا الذي لا يقتدى إليه ولا يعرف. ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرة والنقباء الاثني عشر والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وطناهم وأعمارهم ووفياتهم ويستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس عزيزة الجمع. وليحذر كل الحذر من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليهم، وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. طيب، جمع في هذا الفصل نصائح متعددة في الأدب العاشر من آداب العالم في حلقته مع طلبته. أول ما ذكر أن المعلم يعتني بذكر قواعد الفن للطلبة التي لا تنخرم، ومعنى لا تنخرم أي أنها مضطردة لا تخالف، بل هي ثابتة دائما. وهذا مما يعتني به المعلم، أن يرسخ في أذهان الطلبة القواعد العامة التي تنبني عليها فروع المسائل، فإن هذا أنفع للطالب وأعظم في حصول الفائدة عنده. ثم ذكر من القواعد التي لا تنقرن مطلقا، قال: كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أي إذا حصل إتلاف لشيء من الذي يضمن ذلك الشيء؟ الذي باشر إتلافه أو الذي تسبب به؟ قال: المباشر. مثاله: رجل حفر بئرا فمر اثنان فقام واحد وألقى صاحبه في تلك البئر، قام واحد من الاثنين وألقى صاحبه في البئر، في البئر ثمان، من الذي يضمن؟ الذي حفر البئر أو الذي ألقى؟ الذي ألقى، لأنه هو الذي باشر. هذه قاعدة وامثالها، أن المباشر مقدم على المتسبب في الضمان، أي أن المباشر هو الذي يضمن. قال: أو غالبا، ومعنى غالبا أي لا تنخرم غالبا، وقد تنخرم في بعض الأحيان، كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، وقد ذكرها المؤلف، هذا نحتاج نبين ولو يسيرا مما ذكره لا تفهم. الأصل أن البينة على المدعي وعلى المدعى عليه ماذا؟ اليمين إذا لم تكن بينة، إلا في صورة واحدة وهي القسامة، فإن اليمين على المدعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين، وهو المدعى عليه، المنكر المدعى عليه على اليمين، إلا في حالة واحدة وهي القسامة، فتكون اليمين على المدعي. والقسامة معناها أن يوجد قتيل بين أناس لا يدرى من قتله، فيقسم 50 من أولياء ذلك القتيل أن فلانا هو الذي قتله. القسام مأخوذ من الإقسام، هو اليمين قسم بعد قسم. فإذا وجد قتيل بين أناس فمسألة القسامة أن يأتي 50 من ورثة ذلك القتيل أو من جهته، فيحلفون 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتله فيقص به، فإن لم يحلف 50 فإن المدعى عليه يحلف 50 يمينا أنه لم يفعل ذلك الشيء وينجو بذلك، فإن أبى الحلف ولم يكتمل 50 من الجهة الأخرى فإنه كما يقول أهل العلم يديه الإمام من بيت مال المسلمين. وقد جاء هذا في عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل ابن أبي حثمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم، يتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم. وعلى كل، هذه هي صورة القسامة باختصار. فعلى من اليمين هنا؟ على المدعي أو على المدعى عليه؟ ها؟ على المدعي، مع أن الأصل القاعدة العامة أن اليمين على من؟ على المدعى عليه. فلان هذه قاعدة انخرمت في صورة، وهي اليمين على المدعى عليه إذا لم تكن هناك بينة إلا في صورة، ما هي؟ القسامة، فإن اليمين على المدعين. قال والمسائل المستثناة من القواعد، هذا الآن ثلاث أشياء ذكر، ذكر الأول القواعد التي لا تنقرن أبدا، ثم قال يفهمهم أيضا القواعد التي تنقرن نادرا وإلا في الغالب لا تنقرن. الأمر الثالث قال يذكر لهم المسائل المستثناة من القواعد، هناك قاعدة واستثنيت منها مسائل، كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديمين، من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها، وهذا المراد أي في أي مذهب؟ في الشافعي، المؤلف على ما يؤلف. وقد ذكر النووي رحمه الله هذا في مقدمة المجموع لمن أراد مراجعته، ليس في مقدمته، أي في الجزء الأول من المجموع شرح المهذب، ما هي المسائل التي أخذوا فيها بقول الشافعي القديم؟ بعضهم وصل إلى 20 مسألة، وبعضهم قال هي 8، وبعضهم قال هي 3 فقط. وإلا الأصل إذا كان للشافعي قولان جديد وقديم يؤخذ بالقول الجديد، لأن القول القديم يعتبر كأنه قد تراجع عنه بالقول الجديد، إلا في عدة مسائل أخذوا فيها بقول الشافعي القديم وتركوا قوله الجديد. قال وكل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم، إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. واضح، يعني إذا حلف الإنسان على فعل لغيره، فالمراد بهذا الحلف أي فيما أعلم، والله ما فعل فلان كذا ولا قال فلان كذا، أي فيما أعلم وفيما أظن. قال كل يمين على نفي فعل للغير، يمين تنفي بها فعل الغير، فهي على نفي العلم أي في حدود ما تعلم، هذه قاعدة. إلا شيء مستثنى، من ادعي على أن عبده جنى فيحرق على البت على الأصح، يعني لو ادعي أن عبدك فعل كذا وكذا جنى فحلف أنه ما فعل، هل هذا الحلف أي بحسب علمه أو على ما هو في حقيقة الحال في حق العبد؟ على ما هو في حقيقة الأمر، وإلا فلا يحلف. وكل عبادة يخرج منها أو يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، ما فهمت هذا المراد به، لكن ممكن أن يحمل على التحلل في حق المتمتع، أنه يتمتع ويتحلل بعد عمرته ويفعل ما ينافي الحج، ولكنه لا يزال ماذا؟ لا يزال في الحج، لا يزال متمتعا بالعمرة إلى الحج، يسمى حج التمتع. وكذلك في التحلل الأول، يتحلل التحلل الأول فيباح له كل محظورات الإحرام، والتحلل الأول بعد الرمي، رمي الجمار والحلق والذبح، وبعضهم قال ولو فعل واحد من الثلاث أجزاء يتحلل التحلل الأول، في خلاف، فيتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء، لبس المخيط والطيب وكل شيء إلا النساء، وهو لا يزال في الحج وقد فعل ما ينافيها، ما ينافي الحج وما يبطله، ممكن يحمل على هذا، وإلا فالله أعلم ماذا أراد. قال وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة وأشباه ذلك. ما هذا واضح، كل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء تخلله غسل الجنابة. وهناك قول لا سيما في مذهب الشافعية ما هو على ما مر معنا أن غسل القدمين يؤخره إلى بعد الغسل، عملا بظاهر حديث ميمونة أنه يتوضأ فإذا وصل إلى مسح رأسه يكتفي ثم يغتسل، وإذا انتهى من غسله غسل ماذا؟ رجليه. هنا حصل فصل بين الوضوء ولم يحصل ترتيب، فصل بغسل الجنابة. كل وضوء يجب فيه الترتيب استثني من ذلك وضوء تخلله غسل الجنابة فلا يجب فيه الترتيب. لماذا هذه المسألة الفقهية ذكرها مع أننا في درس أدب، أدب العلم؟ ها يعني هذا مثل بأمثلة ما هي القواعد التي مثلا يلقيها المعلم على طلبته، أنه يعتني بتعليمهم وتفهيمهم القواعد العامة التي لا تنقرن أبدا أو في الغالب لا تنقرن، أو مسائل استثنية منها أمور خاصة يقول يعتني بهذا، فإن هذا يعينهم على حفظ العلم وفهمه. قال ويبين مأخذ ذلك كله، مأخذ دليله من أين أخذ، ما هي القواعد التي أخذ منها وما هي الأدلة التي أخذ منها. هذا ذكر احتمالا وهو ممكن، نعم، أن كل عبادة يخرج منها الفعل منافية ومثلا إلا الحج والعمرة. قال أي أن العبادة إذا فعل الإنسان ما ينافيها فيها كالحدث في الصلاة فالحكم أنه يجب الخروج من العبادة، إلا الحج والعمرة فإنه إن فعل ما يغسلها ويفسدها كالجماع فإنه يجب عليه إتمام الحج والعمرة ولا يخرج من العبادة للآية ويتم الحج والعمرة إلا. نعم، وهذا معلوم أن الحاج إذا ارتكب ما يفسد حجه يجب عليه أن يتم ولا يخرج منه عند قول عامة العلماء وفيه خلاف. مستمل أن يحمل على هذا. فالشاهد أن هذه قواعد وضوابط يستفيدها الطالب. قال ويبين ما أخذ ذلك كله وكذلك كل أصل وما ينبني عليه من كل فن يحتاج إليه، أن يبين أصول العلوم وقواعد العلوم ويعتني بذلك من علمي التفسير والحديث وأبواب أصول الدين والفقه. ما مرادهم بأصول الدين؟ علم العقيدة. والفقه أصول الفقه معلوم. والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، يعني إما أن يقرأ عليهم كتابا في قواعد كل فن، كتاب في قواعد التفسير أصول التفسير، أو في أصول الحديث مصطلح الحديث، أو في أصول الفقه، أو في أصول الدين الذي هو العقيدة، أو في أصول قواعد النحو والصرف وسائر أبواب اللغة، أو بتدريج على الطول، أو يتدرج معهم كل يوم يأخذ شيئا على الطول، أي طول المدة، طول مدة الطلب وزمن الطلب. وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، أي يأخذ لهم كتابا في الفن المعين إذا كان يعرفه ويحسنه وإلا فلا يتعرض لها، بل يقتصر على ما يتقنه منها، ولا يخوض في علم لا يحسنه. وربما ضر إذا دخل فيما لا يحسن يضر. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة يبين لهم، والفتاوى العجيبة والمعاني القحطة أي الصعبة العشرة يبينها لهم، ونوادر الفروق والمعايات أي الأشياء التي لا يهتدى إليها التي تعيي الطالب يبينها. ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهده، أي أن المعلم يكثر من إلقاء الأمور التي لا يسع الطالب جهلها، يعني أمور بدائية لا بد أن تكون في معلوماته ولا ينبغي أن يجهلها من بدائيات العلوم أو الأمور التي تتكرر كثيرا، يقول يكثر من تردادها على الطلبة. وعلى هذا أدركنا علماءنا ومشايخنا يعتنون بهذه الأمور جدا. كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين، بل كان الشيخ مخبر رحمه الله يقول ينبغي أن يحفظ الطالب من أسماء رجال الحديث والعلماء أكثر مما يحفظ أسماء أصحابه وجيرانه ومن يعيش معه. كالخلفاء الأربعة، هذا السؤال عند من؟ عندك يا عبد الله، من هم الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر الصديق، واكتبهم، وعمر بن الخطاب، ومن بعده عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. أحسن. وبقية العشرة المبشرة، المراد المبشرة بالجنة، من هم عندك؟ من هم بقية العشرة؟ هذا قدم الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن؟ طلحة، أبو عبيد بن الجراح، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، لا ها؟ عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد. نظمهم الناظم في قوله للمصطفى خير صحب، نص أن نظموا في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، للمصطفى خير صحب نص أن نظموا في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير معه، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. من الذي نظم؟ ابن الوزير. ابن الوزير نعم. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. من المراد بقوله والسعدان؟ سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، الخلفاء الأربعة. قال والنقباء الاثني عشر، ومن المراد بالنقباء الاثني عشر؟ الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البيعة، بيعة العقبة، حين بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، فقال ادعوا لي اثني عشر منكم. ذكر ابن كثير في كتاب الفصول في سيرة الرسول هم على ما ذكر ابن كثير هؤلاء. تفضل. قال واختار رسول الله في هذه الطبعة طبعات مؤسسة الكتب الثقافية صفحة 50 من كتاب الفصول في سيرة الرسول واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معروف أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع عبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معروف وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن حنين وعبادة بن الصامت كم هؤلاء ها تسعة وكل هؤلاء التسعة من الخزرج وهؤلاء التسعة كلهم من الخزرج ومن الأوس ثلاثة وهم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر رفاعة ابن عبد المنذر وقيل أبو الهيثم ابن التيهان أي مكان رفاعة الأوس أسيد بن حضير سعد بن خيثمة ابن الحارث رفاعة ابن المنذر أو أبو الهيثم ابن التيهان هؤلاء النقباء الاثنى عشر الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة من هم أسعد تسعة من الخزرج وهم أسعد بن زرارة سعد بن الربيع عبد الله بن رواحة رافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معروف وعبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت هؤلاء من الخزرج ومن الأوس أسيد بن فضيع وسعد بن خيثمة بن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر وقيل أبو الهيثم ابن التيهان احفظوا هذا سنسألكم عنه إن شاء الله قال والبدريين أي الذين شهدوا بدرا وكانوا كم 317 والمكثرين وقد ذكروا من المكثرين سبعة ومعنى المكثرين أي الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث المراد بالمكثرين أي الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي سبعة هؤلاء المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس كالحبر ابن عباس والخدري والخدري وجابر وزوجة النبي. كما هؤلاء سبع المفترون في رواية الأثر أبو هريرة هذا الأول، ويليه ابن عمر هذا الثاني، وأنس هذا الثالث، كالحبري من هو الحبر؟ ابن عباس. والخدري من هو؟ أبو سعيد. وجابر جابر بن من؟ بن عبد الله. وزوجة النبي من المراد من زوجة النبي؟ عائشة. نظمهم بعضهم في نظم آخر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. من يحفظ البيت الثاني؟ تذهب الأزياء الستة. طيب ينظر البيت الثاني. قال والمخترين والعبادلة. من هم العبادلة؟ ها؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. هل معنى أن ليست الصحابة عبادلة إلا هؤلاء الأربعة؟ فلماذا سموا العبادلة؟ ها؟ إلى 200 من يسمى عبادلة، فلماذا خص الأربعة بالعبادلة؟ يجي إليهم يقول الأخ محمود. من عنده علة أخرى؟ ها؟ تأخر موتهم. من يزيد؟ ها؟ كانوا من صغار الصحابة، الذي يعرف هذا الذي ذكره السيوطي ومنظمهم في منظومة في ألفية الحديث. وإنما أطلق عليهم العبادلة لأنهم كانوا من صغار الصحابة. ويصلح هذا التعليل الذي ذكر أنه تأخر أيضا موتهم لكونهم من صغار الصحابة، احتاج الناس إليهم. ها؟ علل البيهقي أنهم احتاج إليهم. ها؟ مسعود ومن كبار الصحابة. قال والفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. ولماذا قيل لهم الفقهاء السبعة؟ لأنهم كانوا في المدينة مجموعين، كانوا في المدينة مجموعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. قال والأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ أحسن. أبو حنيفة، مالك، والشافعي، وأحمد. إذا اعتبر الزمن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نسمى أبي حنيفة ها؟ نعمان بن من؟ ابن ثابت. النعمان بن ثابت. ومالك ما اسمه؟ ها؟ اسمه مالك ابن من؟ مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. والشافعي اسمه محمد بن إدريس. وأحمد أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل. والثلاثة الأئمة كلهم يثنى بأبي عبد الله، مالك والشافعي وأحمد كلهم أبو عبد الله. وأيضا يحفظ أسماء أصحاب الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. دخلات بالبيت. قال: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضار: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. قال: فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم. انظر نصائح العلماء: حفظ أسماء الأئمة ومتى ولدوا ومتى ماتوا وشيء من مناقبهم من الأمور المهمة، ونحن عندنا تقصير في هذا الشأن. قال: فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم، وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم. ألفت في مناقبهم وآدابهم كتب، ألف العلماء آداب الشافعي ومناقب الشافعي، وألفوا سيرة أحمد بن حنبل، وألفوا سيرة مالك وأبي حنيفة وغيرهم. قال: فيحصل له مع الطول. من مراد مع الطول؟ أي طول المدة استمرار في طلب العلم. فوائد كثيرة النفع ونفائس عزيزة الجمع. وليحذر كل الحذر، يحذر المعلم من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله. لا يناقشه فيما حصل من العلم الكثير أو في الفضائل التي أعطاه الله تعالى إياها. لأن ثواب فضائلهم عائد عليهم، عائد إليهم، فضله يعود إليه لا إلى المعلم. وحسن تربيتهم محسوب عليه. أما تربيتهم وتهذيبهم فهو محسوب على معلمهم. وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان مع من علمه، يدعو له ويذكره بالخير. أما يعلمه وهو يذكره بالشر، أو بينه وبينه العداوة والبغضاء والكراهية، فهذا الأولى ألا يتعلم عنده. كيف يتعلم عند معلم وهو يذكره بغير الخير أو يسيء الظن به؟ حتى قال القائل: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأجمل شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. وهل هذا المثال صحيح الذي يردده بعض الطلبة: من علمني حرفا صرت له عبدا؟ خطأ، خطأ، نعم، هذا تعبد لله سبحانه. هذا الأدب الذي ذكره المؤلف قد استوعب أمرا كثيرا ونصائح مفيدة ومسائل تضمنها ذكرها. قال من القائل هذا؟ ظننت ظنا فخاب ظني، ظننت شيخا طلع مغني. الله البيحاني قال في أيوب طارش، وقالوا كان مؤذن هذا أيوب طارش، والآن صار ماذا؟ مغنيا مع الفسقة. ها؟ قد مات. مات. أمره إلى الله. قال أقوم من الليل نصف ساعة إلى ساعة، فهل يعد ذلك قياما؟ أهم شيء الاستمرار، إذا تستمر على ذلك خير. فربما بعض الناس يشد على نفسه ليالي تصلي ساعتين ثلاث ساعات، وليالي ما يصح إلا أذان الفجر. رب إنسان يداوم على نصف ساعة إلى ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ثلث ساعة، ويصلي كل ليلة، أيهما أفضل؟ هذا الثاني. وهي الساعة ليست شاقة على الإنسان وفيها خير، يعني لعله مثلا ينبه قبل الأذان الثاني بساعة سهلة عليه، ويقوم يتوضأ في عشر دقائق ويصلي ما بقي سهلا عليه، ويحصل فيه خير كثير. ورب إنسان يريد يشدد على نفسه بعض الأحيان فينقطع. ويا ليت أننا نحافظ على مثل هذا الوقت في الليل، فهي نعمة، وأهم شيء الاستمرار والمداومة. قال إلى أي كتاب أرجع لأحفظ مثل هذه الأسماء، أسماء الصحابة والفقهاء والمحترين؟ خرج كتاب لأحمد شملان، تعرفون أحمد شملان، لكن الكتاب جمع فيه فوائد طيبة، جمع فيه الفوائد والمعلومات والقواعد والضوابط التي نظمت، كل هذه المنظومات، منظومة أسماء المكثرين، أسماء الفقهاء، أسماء العشرة، قواعد في العلوم وضوابط نظمت في بيتين في ثلاثة، جمعها كلها في مجلد. كنت رأيت هذا الكتاب قبل نحو عدة سنوات، في لما خمس أو ست سنوات، ما أدري أين هو الآن، هل يباع ولا؟ الله أعلم، ولا هو يقرر هذا يقرر. قال الأربع العبادلة نظمهم السيوطي فقال أربعة قالوا هم العبادلة طيرتهم في النظم فاحفظ حافلة. أربعة قالوا هم العبادلة طيرتهم في النظم فاحفظ حافلة. هم ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هكذا جاء الخبر. أربعة قالوا هم العبادلة قيدتهم في النظم فاحفظ حافلة. هم ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هكذا جاء الخبر. قد نظموا في بيت أسهل من هذا، من يحفظه؟ أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرب. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرب. وهذا النظم الذي ذكره السيوطي جيد. وابن الزبير هم العبادلة الغرب. وهذا نفس السيوطي. أربعة قاموا قالوا هم العبادلة قيدتهم في النظم فاحفظ حاصلة. هم ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هكذا جاء الخبر. وهذا يثبت الفائدة التي ذكرنا. قال في التقييد والإيضاح، وروينا عن ابن المبارك قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة. نعم، سموا بالفقهاء السبعة لأنهم كانوا مجتمعين في المدينة وكان الناس يصدرون عن رأيهم، وليس معنى أنه لا يوجد فقهاء إلا الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان. عبيد الله من عبيد الله؟ عبيد الله بن عتبة بن عبد الله. عبيد الله عروة، عروة بن الزبير. القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. عروة قاسم، سعيد، سعيد بن مسيب. أبو بكر، سليمان خارج، سليمان بن يسار، وخارج بن زيد، وأبو بكر تأكد، أبو بكر بن من؟ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. هم عبيد الله، عروة قاسم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد بن مسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، سليمان بن يسار، وخارج بن زيد بن ثابت. واختلفوا بعضهم زاد من؟ سالم بن عبد الله بن عمر. وبعضهم زاد أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. في بعضهم ثلاث.